الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته التائية: فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت. يعني يوصيه بأن يكون على حذر من أبناء جنسه، وهم رفقاء السوء الذين يخشى الإنسان على نفسه من أثر مصاحبتهم، وذلك لأن الجليس السيء له أثر على المصاحب له، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فيوصي رحمه الله تعالى بالحذر من رفقاء السوء الذين يؤثرون على المجالس لهم والمصاحب لهم، فعليه أن يبتعد عنهم بعدا عظيما، وأن يخشاهم كما يخشى الضراغم وهي الأسود. فالضراغم جمع ضرغام، والضرغام هو الأسد. وكما يخشى السبنت أي النمر، السبنت يجمع على سبانت. فعلى الإنسان يحذر من رفقاء السوء ويهرب منهم ويفر كما يخشى من الأسود والنمور، ويهرب منهم ويفر منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم فرارك من الأسد، والمراد بالمجذوم هنا الجذام المعنوي، المجذوم الجذام المعنوي، أي صاحب العقيدة الفاسدة وصاحب الأخلاق السيئة وغير ذلك. وهكذا يحمل على المجذوم الجذام الحسي من باب الأخذ بالأسباب، فيأخذ بالأسباب لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله تعالى: وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمستا. يعني خالط هؤلاء وزايل هؤلاء حذارا، يعني كن على حذر في مخالطتك لهم، فلا تخالطهم مخالطة وأنت على غير حساب الحذر منهم. فإذا خالطتهم فكن على حذر. الإنسان إذا خالط الأشرار فإنه يخالطهم ويكون على حيطة وعلى حذر، لأنه يتوقع منهم الاعتداء في أي وقت، لأن الأشرار لا يرغبون في أموم إلا ولا ذمة، وهكذا لا يبالون. فإذا ابتليت بمخالطة الأشرار فكن على حذر منهم وعلى حيطة وعلى يقظة، لا تجعل لنفسك الأمان منهم، لا، هذا إذا ابتلي. وإلا فالإنسان مطالب بالابتعاد عن مخالطة هؤلاء الأشرار والسيئين، لكن قد يبتلى، قد يبتلى بمخالطة هؤلاء. فإذا ابتلي بمخالطة أمثال هؤلاء فعليه أن يكون على حذر وعلى يقظة وعلى انتباه، ولا يغفل، فيخالطهم ويزايلهم حذارا يعني بحذر. ويكون كالسامري إذا لمس، يعني إذا خلطهم يخالطهم بشرط عدم المساس به، كحال السامري كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا يمسني أحد. وأنت إذا خالطت هؤلاء الأشرار وابتليت بمخالطتهم فاشترط عليهم هذا، وإن كان هذا لا تقوله بلسان المقال، لا تقول هذا بلسان المقال لهؤلاء الأشرار الذين ابتليت بمخالطتهم، لكن قله بلسان الحال كأنك قلت ذلك لهم بلسان المقال. فانتبه أن يمسوك مخالطة حذر ويقظة ومن غير مساس ومن غير اقتراب. هكذا يكون الإنسان مع الأشرار إذا ابتلي بمخالطتهم. يقول رحمه الله: وكن كالسامري إذا لمست، إذا أراد أحد أن يقرب منك وأن يمسك قل لا مساس، قل لا مساس، إما بلسان مقالك أو بلسان حالك. ثم قال رحمه تعالى: وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت. الجاهلون إذا خاطبوك قل لهم سلاما، كما أخبر الله جل وعلا في وصف أهل الإيمان: والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا أو فعلوا فعلا سلموا به من هؤلاء الجاهلين، لأن الجاهل لا تأمن على نفسك منه بأن يضرك بقوله أو بفعله، فكيف تعمل مع هذا الجاهل خاطبك؟ فإذا فعلت فعلا فافعل فعلا تسلم به من هذا الجاهل، فلا ترد كلامه بمثله، لا، لأن هذا جاهل، والجاهل يبطش، وهو من شعار الجاهلية ومن أفعال الجاهلية: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجاهل جهل معه أحد جهل معه جهل الجاهلين، يعني كان جهله أعظم من جهلك الذي صنعته به. لكن الجاهل له حالة يتعامل الشخص معه بها، وهي الفعل الذي يسلم به من أذى الجاهل ومن اعتداء الجاهل وهكذا، أو القول الذي يسلم به من اعتداء الجاهل عليه وأذى الجاهل عليه. خيرا إن شاء الله تقول له: أساء معك، فعلت قلت له قولا سلمت منه، لأنك إذا جاريت الجاهل السفيه فإنك توقع نفسك في متاهات معه وفي ضرر يوقعه بك. وذلك ما نقل عن الشافعي رحمه تعالى أنه قال: إذا دعاك السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإنك إن أجبته يفرح بهذا المعنى، وإن سكت كمدا يموت، أو كما قال رحمه الله. فهكذا التعامل مع الجاهل السفيه، لا ترد السيئة بالسيئة معه لأنه جاهل. عمر رضي الله تعالى عنه لما قاله ذلك الرجل: إنك لا تعطينا الجزل الشيء الكثير ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له ابن أخ هذا القائل: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين، وهذا من الجاهلين. معناه أن التعامل يكون معه غير تعامل مع غيره، هذا جاهل، والجاهل يعرض عنه، يعرض عنه بالقول ويعرض عنه بالفعل. وإذا قال الإنسان قولا عليه أن يقول قولا يسلم به، وإذا فعل فعلا مع الجاهل عليه أن يفعل فعلا يسلم به من هذا الجاهل. قال لعلك سوف تسلم إن فعلت، ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا أن عصمت، يعني من أين لك السلامة والأمن في زمان يكون فيه من اختلاط الأمور، يكون فيه من كثرة الفتن ومن اختلاط الحابل بالنابل كما يقال، ومن كذا وكذا، كيف تسلب وكيف تعصم من مثل هذه الأمور؟ إلا إن عصمك الله، إلا إن عصمك الله سبحانه وتعالى. فلا عاصم إلا الله جل وعلا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال هنون عليه السلام لابنه لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهكذا الفتن لا عاصم لنا منها إلا الله جل وعلا، ونحن قد أمرنا بالأخذ بأسباب العصمة من الفتن وبأسباب الأمان والنجاة منها. فعلى الإنسان أن يفعل الأسباب، أسباب العصمة من الفتن وأسباب النجاة من الفتن، والموفق من وفقه الله، هي أسباب، هي أسباب للنجاة من الفتن، هي أسباب للعصمة من الفتن. لكن العاصم هو الله، المنجي هو الله سبحانه وتعالى. فعليك عبد الله أن تأخذ بأسباب العصمة، بأسباب السلامة، وبأسباب الأمان، والله جل وعلا سيعينك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن الخطر العظيم أن لا يأخذ الإنسان بالأسباب، يريد السلامة ويريد العصمة من هذه الفتن والنجاة والأمان منها، وهو لم يأخذ بأسباب النجاة والعصمة منها. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلذلك على الإنسان أن يأخذ بأسباب السلامة، خاصة في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن ويكثر فيها القيل والقال والهرج والمرج وغير ذلك، مثل هذه الأزمنة المتتابعة التي هي أزمنة مليئة بالفتن والمشاكل وغير ذلك. فعلى الإنسان أن يأخذ بأسباب السلامة ويربط حزام الأمان، ولا يترك حزام الأمان أبدا، هو بحاجة إلى ربط هذا الحزام في كل وقت، نحن في وقت نحتاج فيه إلى ربط الحزام على استمرار وباستمرار لتتابع الفتن والمصائب والمشاكل الدنيوية والدينية، صائب دنيا مصائب في الدين، وهكذا شبهات وشهوات، كل هذا لا ينجو الإنسان منه إلا بأسباب السلامة، بالأخذ بأسباب السلامة وبتوفيق الله جل وعلا وإعانته له. ولا تلبث بحي فيه ضيم يمت القلب إلا إن كبلت، لسان يبتعد عن المجتمعات الظالمة والأماكن التي لا يعظم فيها شرع الله ولا تعظم فيها السنة، فمطالب بالهجرة ولو من حي عدده 10 أفراد. إذا لم يكن هذا الحي من الأحياء التي ترفع فيها الشعائر، يسمع فيها الأذان، تقام فيه الصلوات، وتعظم فيه الشعائر، الإنسان يهجر هذه الأماكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، إلا من مكة هجرة من بلاد كفر لأنها صارت بلاد إسلام، وإلا فالهجرة باقية، هجرة هجرة الكفر إلى بلاد الإسلام من غير مكة باقية، وهذه الهجرة من بلاد الظلم إلى بلاد العدل. المجتمع الذي فيه ظلم أي فيه ظلم الإنسان يهجره ما دام أنه مستطيع، ما دام أنه يستطيع فعلى أن يهجر هذا المجتمع وهذا الحي الذي فيه ظلم إلى مجتمع آخر فيه عدل. وقد هاجر الصحابة من بلاد الخوف والظلم إلى بلاد الأمن والعدل، هاجروا مكة إلى الحبشة وهي هجرة باقية إلى قيام الساعة، هجرة من بلاد الظلم، هجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، بل هجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة. قد هاجر السلف تركوا بلادا انتشرت فيها البدع، صارت البدع تظهر والسنن تموت، هاجروا بغداد وغير بغداد من البلاد إلى بلاد السنة فيها ظاهرة، وذلك ما يدل على الإنسان مطالب بالهجرة، هجرة الذنوب والمعاصي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. وفي حديث أبي سعيد الخدري في البخاري في الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل راهبا فقال لا توبة لك، كمل به 100، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، وكان ممن قال له اترك هذه البلاد. لماذا؟ لأنها بلد انتشر فيها الظلم وقل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأكبر دليل وقوع هذا الرجل في قتل هذه الأنفس الكثيرة، أين الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر؟ يردع هذا ويأخذ على يديه ويزجروه، وصل إلى 100 نفس، إلى قتل 100 نفس، فمعناه أنه يعيش في مجتمع فيه ظلم، أي فيه ظلم وفيه عدم تعظيم لشعائر الله وقيام بها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الدين، وعدم وجود المصلحين الذين يقومون بهذا الأمر العظيم. فقال له اذهب إلى بلاد كذا. فهكذا على الإنسان أن لا يلبث بحي فيه ضيم يمت القلب، أي لأنه يمت القلب بالتشديد أو بالتخفيف، يمت بمعنى يميت القلب. الإنسان إذا عاش في مجتمع وفي بيئة ينتشر فيها الظلم ولو كان قلبه سليما وإن كان الشخص على استقامة فإنه يتأثر بمجتمعه ويتأثر ببيئته، وهذا يعرفه من يساكن الكفار في بلادهم ويشعر بذلك إذا تركهم، إذا ابتعد عنهم فإنه يكون على حال غير الحال الذي كان يخالط فيه الكفار، يشعر بالضعف لقلة المعيد، لأنه أكثر ما يرى المخالفات وأكثر ما يعايش الأشرار فيؤثر عليه. لكن إذا انتقل إلى بيئة صالحة فيها خيار وفيها العلم فإنه يشعر بقوة إيمانه وبالراحة والطمأنينة، ولو كان مع هذا فراق الأهل وفراق من يعز عليه، لكن يرى أن الحال الذي هو عليه مصلحته أعظم من تلك المفسدة التي تقابلها من فراق بعض من يعز عليه، ولذلك آثر هذا الفراق، آثر هذا الخير وهذه الراحة والطمأنينة التي شعر بها على ذلك الفراق وغير ذلك مما هو أيضا يتمنى لو أن جمع بينه وبين هذا، ولكن ليس كل ما يطلبه المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فأحيانا الإنسان يريد هذا وهذا، يريد هذا وهذا، يريد أن يكون في بلاد إسلام ويتعلم ويعايش أهل الإسلام ويتأثر بأخلاقهم ومعاملاتهم ليقوى إيمانه، ويريد كذلك أن يأتي إليه وأن يجتمع بمن هو عزيز عليه في تلك البلاد التي فارقها، لكن ربما لا يتأتى له ذلك، فهو بين أمرين يغلب هذا وهذا. ولا شك أن الناصح لنفسه هو الذي يعرف ما الذي يقدم في هذا وما الأصلح له وما الأنفع فيعمل به، وإن كان هذا على حساب فوات محبوبات، وإن كان أيضا مع هذا يعاني من أشياء يراها أن لو اجتمعت له مع هذا كان في هذا الكمال، لكن هو الابتلاء. وهكذا دار الدنيا، الإنسان ربما يتمنى وله أمور وأشياء لا تتأتى له، لكن لابد له من عوض عند الله جل وعلا إن صدق وانتقل من هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يفتح عليه مما يلهيه ويسليه ويخفف عنه الفراق الذي يشعر به من فوات تلك المحبوبات وفراقها. قال رحمه الله تعالى: وغرب في التغريب، فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت، يعني يغرب الإنسان ويترك ويهاجر في سبيل الله جل وعلا، ويهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إنسان يهاجر، أهم شيء أن يمكث في بلاد يرى نفسه عزيزا بإسلامه، يفعل ما شاء من فرائض الإسلام ونوافله، لا أحد يقول له لم كذا ولا أحد يقول له لم كذا. ولو كان يسكن أعالي الجبال وبطون الأودية لا يبالي، لا يبالي أين يسكن، ولو سكن في بطون الأودية والصحاري وأعالي الجبال، ما دام أنه متى أراد أن يأتي بفرض افترضه الله جل وعلا عليه وطاعة يفعلها، لا يجد هناك من يمنعه من ذلك، سواء كان بلسان مقاله أو بلسان حاله. لذلك هو يطمع في هذا، وأهم شيء عنده هذا، ولذلك لا يبالي بالتغريب، غرب أو شرق، ذهب جهة الشمال أو ذهب جهة الجنوب، ذهب جهة الشرق، ذهب جهة الغرب، ذهب إلى أي موضع من أرض الله جل وعلا الواسعة الذي أمر أن يهاجر إليها، ما دام مستضعفا قبل أن تأتي الملائكة تقبض روحه وهو على حال لم يهاجر فيها مع قدرته على ذلك. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إليها. الإنسان يحرص أن يهاجر في سبيل الله ويترك ما دام أنه مستضعف، مستضعف على ضعف في أمر دينه، ما دام أنه على استطاعة، إلا من لم يستطع الحيلة، وذلك استثناهم الله جل وعلا في الآية. وكذلك الولدان الصغار الذين لا يتمكنون من هذا، فهؤلاء عذرهم الله. لكن أنت يا عبد الله، يا من أعانك الله على الاستطاعة لهجرة أماكن الظلم وهجرة بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فاعلم أنك على خير عظيم وعلى طريق قويم ترضي الله سبحانه وتعالى، ولو سخط من سخط ما دمت في مرضات ربك جل وعلا. لعل نكتفي بهذا ونكمل ما بقي في درس لاحق، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.